بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة والأخوات تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: لما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع هذه السورة العظيمة، سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، والتي من أبرز مقاصدها قول الله تعالى ماذا؟ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على أمره، يفعل ما يشاء، من محنة الجب البئر إلى منحة القصر، ثم من منحة القصر إلى محنة السجن. السجن في ظاهره مصيبة وإهانة، لكنه هاهنا رحمة وكرامة. وتلاحظ هنا أن القرآن يطوي أحداثا قد ما يكون فيها عبرة كثيرة، فطويت لم تذكر، كما وقفنا عند قول الله تعالى، انتهينا من قول الله: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يعني ثم أخذوه وألصقوا بهذه التهمة وسجنوه، ثم اتهم معه رجلان وأدخل السجن معه. ثم إذا بك في هذا المشهد، يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن وبجانبه رجلان قد أنسا به وتوسم صلاحه ورأي عليه سيما العبادة والخير، فسألاه عن هذه الرؤية التي قص الله تعالى لنا نبأ هذين الرجلين مع نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن. قال الله تعالى: ودخل معه السجن فتيان. ودخل معه يعني في ساعة واحدة معه. وتأمل كيف قدر الله تعالى أن يدخل هذان الرجلان السجن مع يوسف، لأن لهما نبأ فيه دروس وعبر مع يوسف عليه الصلاة والسلام. وسبحان الله، المعية الإخوة أقرب لحصول الألفة. يعني لو أن الرجل ما تعرفه لكنه يأتي معك في المسجد، يصلي معنا في المسجد، والفلان يصلي معنا في المسجد، يكون بينك وبين شيء، حتى إذا رأيت في مكان غريب تسلم عليه وتقول: نعم، كيف حالك، السلام عليك، كذا، لأن معك. هذه المعية لا شك أنها تقرب بين القلوب. وسبحان الله، تأمل كيف قدر الله تعالى أن يدخل معه في نفس اللحظة، لأن هذين الرجلين سيكون لهما شأن عظيم مع يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا السجن. وهذه الآيات التي قص الله تعالى لنا فيها عن قصتهما مع يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن. قال: ودخل معه السجن فتيان. من هما؟ معروف عندكم، ها؟ فتيان من هما؟ قولوا يا اخوان. الساقي والخباز. قال قتادة رحمه الله: كان أحدهما خبازا للملك على طعامه، وكان الآخر ساقيه على شرابه. طيب لماذا أدخل السجن؟ يوسف عليه الصلاة والسلام عرفنا التهمة التي اتهم بها، لكن هذان الرجلان بماذا اتهما؟ قال ابن إسحاق أو ذكر هذا السدي رحمه الله، قال: إن الملك غضب على خبازه، بلغه أنه يريد أن يسمه، يريد أن يضع له السم في الطعام، فحبسه، وحبس صاحب شرابه الذي يعصر له الخمر ويسقيه الخمر. قال: وحبس صاحب شرابه ظن أنه مالأه على ذلك، يعني ظن أنه اتفق مع الخباز على ذلك، فحبسهما جميعا. لما دخلوا السجن وكان يوسف عليه الصلاة والسلام يحسن إلى أهل السجن، قال ابن كثير: وكان يوسف عليه الصلاة والسلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة صلوات الله وسلامه عليه، ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. قال ابن إسحاق كما روى ابن جرير: لما رأى الفتيان يوسف قال: والله يا فتى لقد أحببناك حين رأيناك. فقال مجاهد أن يوسف عليه الصلاة والسلام قال لهم حين قال له ذلك: أنشدكما الله أن لا تحباني، لا تحباني، فوالله ما أحبني أحد قط إلا دخل علي من حبه بلاء. قال: لقد أحبتني عمتي فدخل علي من حبها بلاء. هذا يروى في بعض الروايات في قصة يعقوب عليه الصلاة والسلام، أن عمته كفلت يوسف عليه الصلاة والسلام وأحبته حبا شديدا، فلما أراد يعقوب أن ينتقل يعني من ديارها، يقال أنها وضعت يعني في ملابس يوسف شيء من الذهب، اتهمته ب يعني السرقة حتى يبقى عندها، حتى يبقى عندها، فمن شدة حبها فابتلي يوسف وقيل إنه سرق، كما سأتي معنا في حديث مع إخوته. قال: وأحبني أبي، قال نعم، ثم لقد أحبني أبي فدخل علي بحبه بلاء، لما ألقي في الجب، ثم لقد أحبتني زوجة صاحبي هذا، امرأة العزيز، فدخل علي بحبها إياي بلاء، فلا تحباني بارك الله فيكما. يقول مجاهد: فأبيا إلا حبه وإلفه حيث كان، وجعل يعجبهما ما يريان من فهمه وعقله، وقد كان رأيا حين أدخل السجن رؤيا. قال أحدهما وهو من؟ الساقي: إني أراني يعني في المنام أعصر خمرا. وكيف يعصر الخمر؟ الخمر معصور خلاص، لكن إيش معنى أعصر خمرا؟ هو يعصر إيش؟ العنب مثلا، فيعصر العنب فيصير العنب خمرا، وهذا من باب تسمية الشيء بما يؤول إليه. فممكن الشيء يسمى بما يؤول إليه، بما يصير إليه. فقال: إني أراني أعصر خمرا. وقال الضحاك وابن عباس أيضا، قال الضحاك نعم، قال: هو بلغة أهل عمان يسمون العنب خمرا. فقال: إني أراني أعصر خمرا، يعني رأى في المنام أنه يعصر العنب للملك، فهذه الرؤيا رآها في المنام. وقال الآخر وهو الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. أتأمل في كلامهما يؤكدان موضوع الرؤية. إني تأتي للتوكيد. وعند علماء البلاغة التوكيد ما يكون إلا إذا كان السامع يشك في كلامك، فأنت تحتاج إلى التوكيد، قل إني. ما قال أحدهما رأيت أو أراني أعصر خمر، قال إني. فهذا التوكيد لماذا؟ التوكيد هنا والله أعلم، لأن هذه الرؤية أزعجت هذين الرجلين، وأراد أن يعرف تفسيرها. يعني إذا كان الشيء مهم فتؤكده، قل إني أراني أعصر خمرا، إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، شيء مخيف في الظاهر. فأهمهما شأن الرؤية، فسأل عنها. وقيل، وهذا جاء عن ابن مسعود قال ما رأى صاحب يوسف شيئا، إنما كان إنما كان تحلما، يعني كذبا في هذه الرؤيا ليختبر علمه. لكن قال ابن كثير رحمه الله والمشهور عند الأكثرين أنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره، وهذا هو يعني المشهور والله أعلم، وهو الذي يدل عليه ظاهر القرآن الكريم مع هذا الجزم. والأثر عن ابن مسعود يعني فيه انقطاع يسير والله أعلم. طيب، لماذا سأل يوسف وخصاه بالسؤال؟ يعني كأن قال يقول ما يدريكما أن يوسف يعرف تفسير الرؤى والأحلام، إنا نراك من المحسنين، إنا نراك من المحسنين، فتوسم فيه الخير والصلاح. قيل للضحاك رحمه الله ما كان إحسان يوسف؟ قال كان إذا مرض إنسان قام عليه، وإذا احتاج جمع له، وإذا ضاق أوسع له. وقال قتادة كما عند ابن جرير قال بلغنا أن إحسانه أنه كان يداوي مريضهم ويعزي حزينهم ويجتهد لربه. ومن أخص صفات المحسنين قيام الليل، وهذا هو أنس الذي يخلو بربه جل وعلا، يقوم الليل ويكثر الصلاة، كما قال الله تعالى عن أهل الجنة قال إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. أول صفة ذكرها ماذا؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فيوسف عليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة في السجن وقيام الليل وعبادة الله تعالى وذكر الله تعالى مع إحسان إلى المسجونين. وقال قتادة رحمه الله لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوما قد انقطع رجاؤهم واشتد بلاؤهم فطال حزنهم، فجعل يقول أبشروا واصبروا تؤجروا، إن لهذا أجرا، إن لهذا ثوابا. فقالوا يا فتى بارك الله فيك، ما أحسن وجهك وما أحسن خلقك، لقد بورك لنا في جوارك، ما نحب أن كنا في غير هذا منذ حبسنا، لما تخبرنا من الأجر والكفارة والطهارة، فمن أنت يا فتى؟ قال أنا يوسف ابن صفي الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم خليل الله. وكان عليه محبة، قال وكانت عليه محبة. وقال له عامل السجن يا فتى والله لو استطعت لخليت سبيلك، ولكن سأحسن جوارك وأحسن إسارك، فكن في أي بيوت السجن شئت. فهذا مما ورد عن السلف في بيان إحسان يوسف عليه الصلاة والسلام، إنا نراك من المحسنين. هل أجابهما عن تعبير الرؤيا مباشرة؟ لا. تأمل في رحمة يوسف عليه الصلاة والسلام بهذين الرجلين، همه الأكبر أن ينقذهما من النار، أن يهديهما إلى توحيد الله قبل أن يعبر لهما هذه الرؤية. وانظر كيف مهد الطريق للدعوة إلى الله. يقول قتادة رحمه الله: لما علم نبي الله أن أحدهما مقتول، يعرف أن الخباز سيقتل بهذه الرؤية، قال: دعاهما إلى حظهما من ربهما وإلى نصيبهما من آخرتهما. فهكذا الناصح إذا جاءك واحد يستفتيك في سؤال وأنت تعرف أن عند طوام، بدل أن تجيب على هذا السؤال اليسير، أولا ابدأ بالأهم، انصحه لله تعالى. فبدأ يوسف عليه الصلاة والسلام أولا بدعوتهما إلى الله تعالى قبل أن يجيب عن الرؤيا. وتأمل كيف مهد الطريق للدعوة، بدأ بكسب ثقتهما. هذا من أنفع ما يكون في الدعوة إلى الله، أن الداعي أولا يكسب ثقة من يدعوه. فإذا كسب قلبه ودخل في قلبه بأخلاقه وتواضعه وإحسانه، بعد ذلك يسهل القبول. فأخبرهما بعلمه العظيم، وهذا ليس من باب تزكية النفس والتفاخر والعجب بالنفس، وإنما هنا يذكر لهما عن سعة علمه، يذكر لهما عن سعة علمه وتعليم الله تعالى له، حتى يعظم كلامه عندهما. فمع تواضعه في كلامه كما سيأتي، فيقول لهما: قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني هذا من علم ماذا؟ من علم الغيب، وهذا علم عظيم ما يمكن للبشر أن يصلوا إليه إلا بإلهام، بوحي من الله جل وعلا. فهذا لا شك أنه علم عظيم جدا. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه. طبعا هذا يشبه قول عيسى عليه الصلاة والسلام: ونبئكم بما تأكلون وتدخرون في بيوتكم. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. يعني لا يأتيكما طعام، يعني لما يؤتى بالطعام للمساجين، لا يأتيكما طعام ترزقانه، خصهما أنتما ترزقانه، إلا نبأتكما بتأويله. ما قال إلا نبأتكما به، قال بتأويله. لماذا قال بتأويله؟ لأن هذا أمر غيبي. الآن الطعام ما يراه يوسف. لا يأتيكما طعام ترزقانه، يعني سيأتيكما وسترزقانه، إلا نبأتكما بتأويله. والتأويل كما عرفنا هو الإخبار بما بحقيقة الشيء، بما يؤول إليه الشيء ويرجع إليه الشيء. فمعنى بتأويله يعني بحقيقة هذا الطعام. سيأتيكما اليوم طعام كذا وكذا، اليوم الطعام حلو، اليوم الطعام مالح، اليوم يعني هكذا، يخبرهما عن حقيقة الطعام. فإلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، قبل أن يأتيكما. هذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما أدري لعل يوسف كان يعتاف، يعني عنده فراسة. قال: وهو كذلك، لأني أجد في كتاب الله حين قال للرجلين: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. قال: إذا جاء الطعام حلوا أو مرا اعتاف عند ذلك. ثم قال ابن عباس: إنما علم فعلم. قال ابن كثير: وهذا أثر غريب، يعني في سند رشدين فيه ضعف، لكن يعني هو مما يعني يعضد ظاهر الآية، والله أعلم. طبعا
تقول لماذا ما أخبرهما يوسف عن مثلا عن أمر من الأمور الغيبية؟ ما وجد إلا الطعام، لماذا ما حدثهما عن أمور غير غيبية أخرى مثلا؟ هذا أقرب شيء. يعني تخيل المساجين مساكين، ما الحدث المتجدد في حياتهم؟ عندما يفتح الباب ويؤتى بالطعام، يعني هذا يمكن أهم حدث عندهم، ويعني أفرح شيء عندهم مساكين، فأخبرهما بأقرب شيء عندهما. لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. هذا في السجن هو أهم حدث اللي ينتظره المساجين، وهو الحدث المتجدد. وإن قيل في معنى هذه الآية كما جاء عن مجاهد، لا يأتيكما طعام يعني في نومكما، يعني إذا رأيتما رؤيا فيها طعام فيها رزق ترزقانه، إلا نبأتكما بتأويله، بتأويل هذه الرؤيا قبل أن يأتيكما. لكن الله أعلم، يعني الظاهر التفسير الأول أظهر، والله أعلم. طبعا الآن هو يخبرهما أنه يحدثهما بشيء من علوم الغيب، فكأنهما يقولان له من علمك هذا؟ مباشرة هو يجيب، انظر كيف التدرج، ذلكما، يعني ذلك الأمر العظيم إخبار عن الغيب، مما علمني ربي. تأمل كيف قال من ما، يعني هذه من تبعيضية، يعني هذا علم من العلوم التي علمني ربي إياها. وعند علم تعبير الأحلام، وعند يعني علوم علمه الله تعالى بها، ذلكما مما علمني ربي. وذلك هنا هل يقال أن يوسف عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف أصبح نبيا لأن الله تعالى يوحي إليه يخبره بالمغيبات، أم أن هذا من كرامة الله له ومن إلهام الله له ومن المقدمات التي تكون بين يدي النبوة؟ هذا الثاني محتمل أيضا، واحتماله قوي، لأن الآن يوسف يعني كان قريبا مع امرأة العزيز في القصر، راودته وهو شاب صغير، ثم انتقل إلى السجن، وهذه الرؤية كانت في الغالب يعني أول ما دخل السجن، دخل معه السجن فتيان، فكأنه يعني إلى الآن ما أصبح يعني نبيا، لكن كأن هذه من مقدمات النبوة، وخاصة عنده الرؤية القديمة التي رآها، فكأنه على يعني شبه يقين أنه سيصير نبيا، والله أعلم. قال ذلكما مما علمني ربي، تأمل في هذا التواضع، ما افتخر بعلمه وقال أنا العالم وأنا أعرف كذا، أبدا، ذلكما مما علمني ربي. يعني ما قلت عن تكهن، عن تنجيم، مما علمني ربي. طيب كأن أيضا يتبادر إلى الذهن سؤال، لماذا أنت خصك ربك بهذا العلم؟ لماذا ما علم غيرك؟ الآن تأمل كيف يعني يتخلص من هذه المقدمة إلى الدعوة إلى التوحيد. لماذا علمني ربي؟ قال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. إني تركت، اللي يترك الشيء يعني كان متلبسا به ثم تركه، هذا في الغالب والظاهر. طيب هل يوسف عليه الصلاة والسلام يعني كان مشركا ثم ترك ملة الشرك؟ لا، لكن لماذا عبر القرآن هنا بقول تركت؟ ممكن يكون الترك بدون تلبس بالشيء، وهذا هو المراد هنا، لكن ما قال اجتنبت مثلا، قال تركت. قال البقاعي استدراجا إلى تركهما، يعني يقول مثل ما أني تركت، كأنه يوهمهما أنه ممكن كان على هذه الملة لكن تركها، كذلك يعني حتى يسهل عليهما ترك الدين الذي يعني يدينان به، وهو دين الكفر والشرك. يعني كان أهل مصر يومها يعني على الشرك، عبادة الأوثان، فقال إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. وهذان الأصلان هما أصل الدين وأصل صلاح الأعمال، الإيمان بالله واليوم الآخر، الإيمان بالله والإيمان بلقائه جل وعلا في اليوم الآخر. من هؤلاء القوم؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. من هؤلاء؟ قيل الكنعانيون الذين في بلاد الشام ممن لم يؤمن بيعقوب عليه الصلاة والسلام، فهذا يعني صحيح، هو نشأ فيهم، وهؤلاء الكنعانيون كثير منهم ما اتبع ملة يعقوب، كان على الكفر. وكذلك أيضا ربما يدخل فيهم القبط الذين يعني شب فيهم في قصر العزيز، يعني اللفظ عام يحتمل هذا وهذا، وكلاهما صحيح. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله من الكنعانيين والأقباط في مصر، وهم بالآخرة هم كافرون، وهم بالآخرة هم كافرون. يعني هنا الآن تم كيف جاء التوكيد، يعني كأنهم اختصوا بهذا الجهل وبهذا الكفر، لأنه يريد أن يقبح يعني لهؤلاء يعني ملة الكفر، وهم بالآخرة هم كافرون. فجاء هذا التوكيد هنا. قال طيب هجرت هذه الملة، أنت ما دينك؟ تتبع ملة من؟ قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم بين هذه الملة فقال ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. تأمل، ما قال مباشرة واتبعت ملة التوحيد، ملة لا إله إلا الله، لا، أولا قدم ذكر من؟ ذكر آبائه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا فيه أيضا رفع لمكانته حتى يثقوا به، كأنه يقول لهم ترى أنا من بيت نبوة، آبائي هم إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء آبائي. القرآن يطلق على الجد أب، فالجد أب. اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما هذه الملة؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. وهذا في البلاغة من أقوى صيغ النفي، سمى يعني نفي الجحود، ما كان لنا، ما قال ما أشركنا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ما كان في الكينونية والواقع والحقيقة ما يمكن أن يوجد الشرك منا، ما كان لنا أن نشرك، انظر فعل مضارع، أن نشرك، نحن مستمرين على ترك الشرك، أن نشرك بالله من شيء، هذا عموم، ودخلت من هنا أيضا لإفادة العموم للتعميم، من شيء، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، لا ندعو غير الله، لا ندعو ملكا ولا نبيا ولا وليا ولا حجرا ولا شجرا ولا صنما ولا دنيا، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. ثم رغبهم في التوحيد بأعظم ترغيب، وأن التوحيد هو فضل الله على العبد، أعظم نعمة من الله على عبده أن يوفقه لملة التوحيد. قال ذلك يعني التوحيد من فضل الله علينا خاصة وعلى الناس الذين اتبعونا. وثم كيف قال وعلى الناس الذين اتبعونا، فكذلك اتبعوني حتى تكونوا من هؤلاء الناس الذين تفضل الله عليهم بهذه النعمة العظيمة. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس. ثم أيضا يعرض بحال الذين يعني لم يوحدوا الله تعالى، أو نقول هنا يعني بين في المقابل حال الذين لم يوحدوا الله تعالى، تعريضا بحال من بقي على شركه وكفره، تعريضا بهذين الرجلين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وتأمل كيف قال ولكن أكثر الناس إيش؟ لا يشكرون، ما قال لا يؤمنون، أو ولكن أكثر الناس يكفرون، لكن أكثر الناس لا يوحدون لا يعبدون، لا، قال لا يشكرون. لأن حقيقة التوحيد هي شكر الله تعالى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فحقيقة التوحيد، حقيقة العبودية شكر نعمة الله. لأن الإخوة، الإنسان بمجرد أن يخطر بباله ثم يلبس على الشيطان ويجعل هذا عزيمة في قلبه أو راسخا في قلبه أن هذه العبادة من نفسي، أنا الذي أعبد الله يعني ذكائي وبعلمي وبصلاحي وباستقامتي، تحبط عبادته. هذا ليس عبدا لله، هذا عبدا لنفسه. لكن بمجرد ما يتصل قلبه بالله ويقول هذه العبادة من فضل الله علي، هنا يعبد الله. شوف كيف، مع أن الصورة واحدة، هذا يعبد وهذا يعبد، لكن بمجرد ما يخطر بالبال أن هذه العبادة يدخل في القلب غرور عجب بالنفس، ما تكون عبادة. إذن العبادة ما تكون إلا بالشكر، تشكر الله، تعترف أن هذه العبادة نعمة من الله عليك، فضل من الله عليك، وأنت بهذه العبادة تشكر نعمة ربك عليك. ولكن أكثر الناس لا يشكرون. والشرك الإخوة جحد للنعمة، جحد لنعمة الرسالة، لنعمة الوحي، لنعمة القرآن الذي أنزله الله لعباده، جحد لنعمة العقل والفهم. الله أعطاك عقلا، أعطاك فهما، ميزك عن الحيوان بهذا العقل، ثم تعبد غير الله، هذا جحد لنعمة العقل. الشرك جحد يعني النعم من حول الإنسان وفي نفسه، لأن هذا المشرك يستخدم هذه النعم فيما لا يحبه الله، فهو جحد وعدم شكر. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، فهذا كأنه في تحذير لهم، إذن ماذا تنتظرون؟ لماذا لا تشكرون الله فتعبدونه وحده جل وعلا؟ ثم يأتي بعد ذلك التصريح بالدعوة إلى توحيد الله. يا صاحبي السجن، تأمل هنا، يناديهما بهذا اللقب، يا صاحبي السجن. وكما عرفنا الإخوة هنا لطيفة، يعني هما دخلا السجن فترة، الآن ممكن ما كملوا كم، يمكن يوم أو يعني بضع يوم، بعض يوم، وسماهم صاحبي السجن، خلاص أنتم صاحبتم هذا السجن. يقول الرازي لطيفة، يقول لما حصلت مرافقتهما في السجن مدة قليلة أضيف إليه، مع أن هذه مصاحبة يسيرة، وقت يسير، قال خلاص صاحبي السجن. قال وإذا كانت المرافقة القليلة كافية في كونه صاحبا، فمن عرف الله وأحبه طول عمره أولى بأن يبقى عليه اسم المؤمن العارف المحب. سبحان الله، يعني تجوزا إن قيل أنت تصاحب الله تعالى بقلبك، تذكر الله، تشتاق للقاء الله، تعبد الله، تصلي لله، تناجي ربك، تقرأ كلامه وتقوم له في ليلك، وهمك يعني في الدنيا لقاء الله تعالى، هذه مصاحبة، مصاحبة كريمة، فيكون لك هذا اللقب أنك المؤمن، العبد المؤمن المحب لله جل وعلا. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخرة تقرأها. صاحب القرآن قال يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن. وسبحان الله، يعني لما يصفهما بهذا، يعني يا صاحبي السجن، هذا السجن المكان الذي تنكسر فيه النفوس وتلق فيه القلوب، يا صاحبي السجن. وكذلك أيضا هذه الصفة يعني أقرب إلى حصول الألفة بينه وبينهما، لأنه هو أيضا مسجون مثلهم، كأنه يقول ترى أنا مثلكم يا صاحب السجن وأنتم مثلي، فيعني لا فضل لي عليكم في هذا المكان، أريد نصحكم، أريد ما يعني ما يقربكم إلى الله، ما فيه الخير لكم يا صاحبي السجن. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أأرباب يعني ماذا؟ يعني أآلهة الرب، أرباب أآلهة، يعني قال متفرقون، متفرقون في ماذا؟ يعني في العدد والكثرة، يعني أرباب شتى، آلهة كثيرة، لأن القبط في ذلك الزمن بنوا تعدد الآلهة على تعدد القوى في العالم، فجعلوا إلها للشمس، إلها للقمر، إلها للمطر، وهكذا، حتى كان لهم كما يذكر بعض المفسرين نحو من 30 ربا. فهكذا تأمل كيف يخاطبهم يوسف عليه الصلاة والسلام خطابا عقليا مقنعا واضحا، بعد أن خاطبهم خطاب العاطفة والترغيب والترهيب، كذلك الآن أأرباب متفرقون، آلهة متفرقة. وإذا كان هذا إله المطر فقط، هل قدرته كاملة ولا محدودة؟ محدودة بالمطر فقط. طيب وهذا إله الشمس فقط، وهذا إله القمر فقط. طيب أرباب متفرقون قدرتهم منحصرة فيما هم عليه تسليما لكم، خير أم الله؟ يكفي أم الله المعبود الحق. ثم استدل على التوحيد بهذين الاسمين الجليلين، أم الله الواحد، هذا في مقابل ماذا؟ أرباب، أرباب، لكن ربي واحد الواحد. ثم قال القهار، القهار، الله أكبر، قهر كل شيء، فخضع له كل شيء، قهر كل شيء، فذل له كل شيء، وانقاد له كل شيء، يدبر الأمر وحده، والله غالب على أمره، الواحد القهار، فهو المعبود وحده جل وعلا، ليس له شريك. فالقهار دليل الوحدانية، وهذا في مقابل إيش؟ القهار في مقابل إيش؟ متفرقون، لأن كما عرفنا الفرقة تؤدي إلى الضعف، وأن القدرة منحصرة، أما القهار الواحد القهار هو الذي قهر كل شيء، لأنه على كل شيء قدير. هذا دليل عقلي واضح يدل على أن الله هو المعبود الحق. ثم الجواب واضح، ما يحتاج إلى جواب، طبعا الله خير، لكن كشف بعد ذلك عن حقيقة الآلهة التي يعبدونها، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء. يعني تخيل شيء له اسم، لما أقول طيب معلوم أن كل شيء له اسم، لكن تقول أنت ما تعبد، قال ما تعبدون من دونه إلا أسماء، يعني إيش معنى كلامه؟ أسماء يعني بدون حقيقة، مجرد اسم بس، ما تعبدون من دوني إلا أسماء. ثم زاد في تقبيحها، سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم الذين سميتموها آلهة، وجعلتم هذا إله الشمس وإله القمر وإله المطر وإله السماء وإله الأباء، هذا من عندكم أنتم، أنتم وآباؤكم. فهذا جهل، وهذا تقليد أعمى، ولهذا زاد أيضا في إبطالها، قال ما أنزل الله بها من سلطان، ما لها أي دليل وأي علم، سلطان يعني حجة تتسلط على النفوس، الشرك ما بني على علم ولا على دليل. ثم أبطل جميع تصرفات هذه الآلهة المزعومة، إن الحكم إلا لله، إن الحكم أي حكم؟ بأنواعه الثلاثة، حكم في القرآن ثلاثة أنواع، الحكم الشرعي، الله هو الذي يشرع ويأمر وينهى، الحكم الكوني، الله هو الذي يقدر ما يشاء في الكون من نعم من مصائب والحكم الجزائي يوم القيامة يجازي عباده. إن الحكم إلا لله، أما هذه الآية ما لها حكم مع الله. إن الحكم إلا لله، ولذلك النتيجة ماذا؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ما دام أن الحكم لله، الله تعالى هو الذي يقدر كل شيء ويأمر بما يشاء، إذن هو الملك، هذه صفة الملك، الملك هو الذي يأمر وينهى ويعاقب ويثيب ويجازي. إذن أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ثم رغبهم في هذا التوحيد، ذلك الدين القيم، القيم يعني المستقيم، وهذه صيغة مبالغة، وكذلك القيم هي صيغة مبالغة من القائم، والقائم على الشيء، طبعا إذا قلنا القائم، القائم يكون مستقيما، فمن هنا جاء معنى الاستقامة. والمعنى الثاني القيم يعني القائم على الشيء، أنت إذا أردت أن تعتني بشيء ويعني تصلحه وترعاه حق رعايته، ما تجلس تضع رجل على رجل ويعني وتصلح هذا الأمر، لا، بل تقوم، تقوم. فالقيم يعني القائم على إصلاح أمور الخلق، هذا الدين فيه صلاح الناس. قال ذلك الدين القيم المستقيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن هنا الآن جاء بالحجج على توحيد الله وإبطال الشرك، فناسب أن يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون حقيقة التوحيد، ولهذا يشركون بالله، لأنهم أعرضوا عن الله، ألهتهم الدنيا، قلدوا دين الآباء والأجداد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقول أبو العالي رحمه الله: أسس الدين على الإخلاص لله وحده لا شريك له، ثم لما تم نصحه أجابهم عن سؤالهما، قال: يا صاحبي السجن، تأمل كيف كرر يعني النداء بهذه الصفة، لأن الآن الكلام له موقع عظيم، بل هذا هو مراد صاحبي السجن، هما سألاه عن هذه الرؤية، فحتى تجتمع يعني النفس لهذا الكلام: يا صاحبي السجن، أما أحدكما، فما عين، قال أما الساقي وأما الخباز، لا، قال أما أحدكما، لأن واحد منهم سيقتل، فمن لطفه وكرمه ما واجه الذي يقتل بالسوء، هذا من أدبه في الخطاب. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، الساقي يعفى عنه ويخلص من السجن، بل يقرب مرة أخرى إلى الملك ويسقيه خمرا كما كان قبل، فيسقي ربه يعني سيده خمرا. وأما الآخر وهو الخباز فيصلب فتأكل الطير من رأسه، يصلب يعني ويقتل صلبا ويجعل مصلوبا، فتأكل الطير من رأسه، لأن هذا يشبه فتيت الخبز الذي تأكل منه الطيور. قال: فتأكل الطير من رأسه. فلما سمع هذا الجواب قال: ما رأينا شيئا، إنما كنا نلعب. هذا ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنهما، رضي الله عنه، وجاء عن بعض السلف، سواء كان أنكر أو يعني صدق. قال يوسف: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، قضي الأمر، تم خلاص، انتهى، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، تطلبان الفتوى فيه. وهذا سيأتي معنا أن علم تعبير رؤى علم شرعي مثل الفتوى. يقول ابن كثير: وحاصله أن من تحلم بباطل وفسره فإنه يلزم بتأويله، والله تعالى أعلم. إن حتى لو كذب في الرؤيا وفسرت له على ما يكره فربما تقع وتلزمه. قال: وقد ورد في الحديث عند أحمد من حديث معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا على رجل طائر، يعني العرب يعبرون بهذه الكلمة عن الأمر غير المستقر، لأن الرؤية ينتظر إيش؟ تأويلها. قل الرؤية على رجل طائر تنتظر الوقوع، ما لم تعبر فإذا عبرت وقعت. المقصود الإخوة في هذا الحديث، يعني كثير من الناس يفهم الحديث هذا فهما غير صحيح، يقول إذا عبرت يعني أي تعبير، أي واحد يعبر رؤية أول واحد خلاص تقع على تعبيره. لا، فإذا عبرت يعني التعبير على الأصول الشرعية، إذا عبرت التعبير الصحيح على الأصول الشرعية وقعت. ولما يعني علم يوسف عليه الصلاة والسلام أن أحدهما سينجو وهو الساقي، قال له يوسف خفية عن الآخر حتى ما يسوءه، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، وهو من؟ الساقي. وطبعا قال للذي ظن أنه ناج منهما، مع أن يوسف عليه السلام متأكد أنه سيخرج وسيعفى عنه. قال ابن جرير هذا من باب تسمية اليقين ظنا، وهذا معروف في القرآن الكريم، الله تعالى يطلق على اليقين أنه ظن، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني تيقنت أني سأحاسب، وذلك أعدت لهذا اليوم، فهو في عيشة راضية في جنة عالية إلى آخره. وقال للذي ظن أنه ناج منهما، يعني تيقن أنه ناج منهما، لكن كأن في هذا إشارة إلى أن مبنى هذا العلم على ماذا؟ على غلبة الظن، وهو كذلك. يعني علم تعبير الرؤى مبني على ماذا؟ على غلبة الظن. المعبر لما يعبر يقول الله أعلم، قد يكون تعبير هذه الرؤية كذا وكذا، فكان هذا فيه إشارة إلى هذه الفائدة. وإلا فهذا التعبير من يوسف عليه الصلاة والسلام، والله أيده وعلمه تأويل الأحاديث، فلا شك أن يوسف عليه الصلاة والسلام يجزم بهذا. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك يعني الملك سيدك، يعني قل له في السجن غلام أو فتى اسمه يوسف سجنتموه ظلما، ذكروا بمظلمتي، اذكرني عند ربك ما الذي حصل. طبعا الساقي خرج وقرب إلى الملك وراح يسقي الملك الخمر وشاف النعيم مرة ثانية، خلاص نسي السجن، نسي الوصايا ونسي أهله، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. فأنساه الشيطان، يعني أنسى الشيطان من؟ أنسى الشيطان الساقي ولا أنسى الشيطان يوسف؟ خليه كلاهما. طيب ناخذ المعنى الأول، أنسى الشيطان الساقي، فالهاء تعود على الساقي، أنسى الشيطان الساقي ماذا؟ ذكر يوسف عند ربه، فمعنى ذكر ربه يعني أن يذكر يوسف عند ربه، وهذا حال يعني الإنسان، يعني إذا خرج من المصيبة ووجد النعمة ما كان شاكر، لا خلاص ينسى حال مصيبة وحال خلاص. وهذا قال به مجاهد وابن إسحاق وبعض السلف، وهذا الذي رجحه ابن كثير رحمه الله تعالى. المعنى الثاني جاء أيضا عن جمع من السلف، وإن جاء مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحديث ضعيف جدا ما يصلح، لكن جاء القول الثاني عن مجاهد أيضا، ويعني عكرمة والحسن البصري وجمع من السلف. قال مجاهد وذلك أن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه فذكر الملك وابتغاء الفرج من عنده فلبث في السجن بضع سنين. فيكون المعنى فأنسى الشيطان يوسف ذكر ربه، يعني أنساه في هذه اللحظة أن يعني يتوكل على الله وحده وما يلتفت إلى الأسباب والمخلوقين وأنساه أن يقول يعني إن قدر الله إن شاء الله أن يذكر ربه على الأقل. فجازاه الله تعالى بأن أنسى الله تعالى أو جعل الساقي ينسى، وهذا صحيح نسيان من الشيطان وكل شيء بقدر الله، فجعل الساقي أيضا ينسى ذكر يوسف ولبث في السجن بضع سنين. يقول الطاهر بن عاشور: لعل كلا الاحتمالين وارد، وهو من بديع الإعجاز. سبحان الله، يعني التركيب هذا: فأنساه الشيطان ذكر ربه حتى يحتمل الوجهين. وما دام ان يعني كلا القولين جاء عن السلف فنحمل الآية عليهما، كنا من باب المشترك الذي يحمل على معنيه. قال: فلبث في السجن بضع سنين. والبضع من كم إلى كم؟ من 3 إلى 9 كما قال مجاهد وقتاده، قال من 3 إلى 9، وجزم وهم بن منبه أنها 7 سنين، والله أعلم. وروي أكثر من ذلك، روي عن ابن عباس أنه قال يعني 12 سنة، وعن الضحاك 14 سنة، لكن بضع سنين هذا يدل على أنها دون 12 سنة، يعني لعلها 7 كما قال وهب، والله أعلم. فلبث في السجن بضع سنين. هنا كما يعني اعتدنا أننا لما نفسر المقطع نذكر بعض الفوائد المتعلقة بهذا المقطع، الله المستعان، فوائد في هذا المقطع كثيرة لكن نمر عليها سريعا، الله المستعان. من الفوائد الإخوة أن المسلم الصادق يعبد الله في كل حال، في السراء والضراء، ويكون محسنا في كل حال، في السراء والضراء. أين نستفيد هذا؟ إن نراك من المحسنين. تأمل يوسف عليه الصلاة والسلام وهو في السجن كان من المحسنين في عبادة الله، كثرة صلاة وقيام ليل وذكر لله، ومع الإحسان إلى الناس. وهكذا يعني شأن الصالحين إذا ابتلوا بمثل هذه البلية. أحمد رحمه الله هذا الإمام يقول: كنت أدعو أن لا أنسى القرآن، لم يشغل بالحديث، وقال فنسيته فأدخلت السجن فذكرته. سبحان الله. ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سجن قال: أنا جنتي في صدري، أينما رحت فهي معي، أينما كنت فهي معي، أنا سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراج من بلدي سياحة. وهكذا يعني وجد الأنس بالله في السجن. يعني كذلك من الفوائد: الصالحون يعرفون بسيماهم، إن نراك من المحسنين. سبحان الله. وذلك لأن القلب إذا تنعم بالله تعالى بذكره وشوق للقائه ظهر ذلك على سمت المسلم، على وقاره، على خشيته، على تعامله وأخلاقه. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لما يعني ذهبوا إلى الشام فرآهم النصارى قالوا: أنتم أحسن عندنا من الحواريين. رأوا يعني سيمان في وجوه من أثر السجود، كما قال الله تعالى في وصف الصحابة رضي الله عنهم. ذلك جاء في الحديث، وجاء هذا عن السلف أيضا، يعني قال يعني في الولي قال: إذا رأيته ذكرت الله، إذا رأيت ذكرت الله. سبحان الله. نستفيد من هذه الآيات الإخوة منهج يوسف عليه الصلاة والسلام في الدعوة إلى الله. أولا عدم اليأس والدعوة إلى الله تعالى في كل حال، في كل وقت، حتى في السجن يدعو إلى الله. ولهذا المسلم الإخوة عليه في أي حال في كل زمان يدعو إلى الله. حتى الآن تقول الآن بعض الناس يثبطون يقول: إيش الفائدة؟ الدنيا مفتوحة على الناس والفتن كثيرة، وأنت ماذا ستفعل؟ هل أنت بدعوتك أو نصيحتك ستغير الواقع؟ أنت تنفخ في قربة مخرقة، لا فائدة من النصيحة في هذا الزمان، وهكذا يثبطونك. لا، المسلم أبدا ما ييأس من الدعوة إلى الله في كل حال، لأن ليس المقصود فقط أن يدخل الناس الدين، المقصود أن تتشرف أنت بخدمة هذا الدين، هذا شرف لك قبل كل شيء. ثم ثانيا من منهج يوسف الدعوة إلى الله فقه الأولويات، البدء بالأهم ثم المهم. بدأ أولا بالتوحيد، ثم آخر شيء فسر لهم إيش؟ الرؤيا. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله أو شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، وهكذا. كذلك ثالثا انتهاز الفرصة في الدعوة إلى الله. الفرص سريعة الفوت بطيئة العود. وجاء اثنين يسألانه، ممكن يغفل الإنسان ويجيب عن السؤال وخلاص يذهب السائل وما يرجع لك مرة أخرى، لكن ممكن بنصيحة بكلمة ما تدري يهتدي وتغير حياته كلها. فانتهز الفرصة في الدعوة إلى الله. واحد جلس بجانبك يعني سبحان ما تدري، ممكن كلمة خير منك، مررت في الطريق رأيت فلان يدخن في السيارة، فلان يسمع غناء، والله ما تخجل أبدا ولو بكلمة لطيفة. افتح النافذة، والله عندنا القرآن أعظم نعمة، ليش ما تسمع القرآن؟ وبس سكر خلاص، السلام عليكم وامشي. لا تنتظر ردة فعل ولا تعقيب ولا يعني قبول أو رفض، لا، ألقي كلمتك وامشي، انتهز الفرصة. ثم رابعا كسب ثقة الناس. كما عرفنا: لا أتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله إلى آخره. وهذا ليس من باب تزكية النفس كما عرفنا، وإنما من باب أنه يثق بك هذا الإنسان فتدخل في قلبه ويكون هذا أدعى لقبوله. ما تريد أبدا أن يعني تكون لنفسك الرفعة. وهذا يشبه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا قومه، أول ما دعاهم: أرأيتم لو أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ شوف كيف كسب ثقتهم، قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ثم أيضا من منهج الدعوة هنا أيضا التواضع ونسبة الفضل إلى الله: ذلكما مما علمني ربي، ومن تواضع لله رفعه الله. وهذا يعني من أنفع ما يكون في الدعوة إلى الله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. تأتي الجارية تأخذ بيده فيمشي معها يقضي حاجتها في سكك المدينة شاءت، وهكذا صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم. كذلك الدعوة بلسان الحال قبل لسان المقال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي. فالآن كأنه يدعوهم بلسان الحال، يعني قبل أن تواجه المخاطب بالخطاب يعني خذه باللين. التعريض والدعوة بلسان الحال جميلة ولطيفة على النفوس. تقول لابنتك: يا بنتي والله ما أجمل الحجاب. ما تقول: أتحجبي، سوي كذا، لا تفعل كذا. الأمر والنهي النفوس يعني من طبيعتها أن ما تحبه تنفر منه. لذلك شوف القرآن جاء الأمر والنهي مقرونا بالترغيب والترهيب والتذكير والمواعظ والأمثال. فأولا يعني تدعو بلسان الحال فقط، ما أجمل الحجاب. تمر على واحد دخن تقول: الله يعافيك منها، ويفهم خلاص يفهم، والله على كيف يقبل ما يقبل، الله يعافيك منها. تشعر بأنه هو إيش يعني، أنك أنت يعني تشفق عليه. الله ما يحب هذا، الله يشوفك، الله ما يحب هذا. بس لا تقول لا تدخن، إذا قلت لا تدخن قلت لا ما على كيفك أنت، ليش تأمرني وتنهاني؟ ما. ثم تأتي الدعوة بلسان المقال، أرباب متفرقون. كذلك من منهج يوسف الدعوة إلى الله ذكر السلف الصالح في الحق، يزيده جمالا وتمكنا في النفوس. وين نجد هذا؟ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ذكر سلفه الصالحين. وهذا والله الإخوة من أعظم ما يكون في تقرير الحق، لأن هذا أعظم دليل. الكل يقول نحن نتبع القرآن والسنة، لكن لما تضيف إلى هذا أن هذا القول هو قول السلف، قول الصحابة، قول التابعين، لا محيص من قبول هذا القول. الرحمن على العرش استوى، تقول إثبات العلو لله وأنه استوى على عرش، هذا قول الصحابة وقول التابعين، قول الأئمة، قول الإمام مالك رحمه الله. من الناس بعدهم؟ من الأئمة بعدهم؟ يطمئن المخاطب. ولهذا تم في سورة الفاتحة يقول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، ثم شوف كيف أعظم ترغيب لقبول هذا الصراط، صراط الذين أنعمت عليهم. ترى هذا الصراط وصراط سلفك الصالحين ممن أنعم الله عليهم. كذلك من الفوائد أو من منهج يوسف الدعوة إلى الله التصفية والتربية. قال إني تركت ثم قال اتبعت، تصفية وتربية. كذلك تذكير الناس بالنعم، ودائما تذكرهم أن التوحيد أعظم نعمة، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لأن الإخوة إذا تذكر الإنسان نعمة الله عليه يرق قلبه، ينكسر قلبه، ويحب ربه جل وعلا المنعم عليه. فهذا من أعظم طرق الإيمان. ولذلك كم في القرآن جاء من التذكير بنعم الله علينا. كذلك من منهج يوسف تحذير الناس من عادة القوم والاغترار بالكثرة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا تستوحش من قلة السالكين ولا تغتر بكثرة الهالكين. تقول كل الناس يسوون كذا، كل الناس يسمعون أغاني، كل الناس يشربون كذا، كل الناس، لا، الخير موجود، ولا تغتر بالكثرة. كذلك من الفوائد الدعوة إلى التوحيد أولا وآخرا كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام. كل كلامه كان في التوحيد، ثم آخر شيء فسر الرؤية. كذلك من الفوائد أن الإصلاح الحقيقي للإخوة لا يكون بإثارة الناس على حكامهم ولو كانوا ظلمة، بل تكون بإصلاح قلوب الناس وأحوال الناس. يعني نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام تخيل هو مظلوم، ومن معه ممكن كثير منهم أيضا مظلومين، ما راح جمع أهل السجن وسوى مظاهرة وخرجوا على الملك وحرض المساجين على الملك الظالم، ما له علاقة بالسياسة ولا علاقة بالملك أبدا، ما يريد دنيا، ما يريد رياسة، ما يريد كرسي، يريد صلاح الناس، يريد إنقاذ الناس من النار. هذا من صدق الداعي، هذا الداعي الصادق إلى الله، يدعو إلى توحيد الله، لأن التوحيد هو الذي ينقذ الناس من النار. يعلم الناس التوحيد وقرر التوحيد في نفوسهم، ولا بإمكانه أن يثير أهل السجن على يعني الحاكم في ذلك الزمن. كالأسف انظر يعني الناس لما سلكوا هذا المنهج المنحرف بإثارة الفتن في مجتمعاتهم، انظر كيف كانت العاقبة، سفك دماء وانتهاك أعراض، ضياع للخير، رفع الأمن، ضاع الدين. لكن والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كذلك من الفوائد في الدعوة إلى الله الدعوة، ما أدري هذه فائدة رقم كم، الدعوة إلى التوحيد بالدليل والبرهان. والدليل والبرهان هنا كان ببيان صفة المعبودات الباطلة، أرباب متفرقون، مثل قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ثم أيضا ببيان صفات الله تعالى الواحد القهار. وهذا منهج في القرآن في تقرير التوحيد، يبين صفة الآلهة الباطلة ويبين صفة الله جل وعلا. كذلك من منهج يوسف هنا التنفير والتقبيح من الشرك. نعم الجهل المتلبسون به ترفق بهم، لكن الشرك نفسه إذا تكلمت عن الشرك قبح الشرك ونفر الناس منه بأبلغ الوجوه، كما فعل يوسف. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إلى آخره. وهكذا جاء القرآن: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا رجيما. كذلك من الفوائد هنا يعني تحذير الناس من الجهل بالتوحيد، ولكن أكثر الناس لا يعلمون توحيد الله. اليوم كثير من الناس يقول ليش تكلمنا عن التوحيد، نحن مسلمون موحدون، نحن نعلم التوحيد، نعرف التوحيد. العكس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كم من الناس الآن من يقعون في الشرك الأصغر بدون شعور، وكثير من بلاد المسلمين فيها بعض مظاهر الشرك الأكبر والله المستعان، من طواف حول القبور واستغاثة بأهلها وطلب تفريج الكربات وقضاء الحاجات من الأموات الله المستعان. نسأل الله أن يهدي ضال المسلمين. كذلك من الفوائد، أي من الفوائد العام، انتهينا من منهج يوسف في يعني الدعوة إلى الله تعالى. ثم كذلك من الفوائد الإخوة أن التحاكم إلى شرع الله من توحيد العبادة. الله تعالى قال: إن الحكم إلا لله، ثم قال ماذا؟ أمر ألا تعبدوا إلا إياه. أول ما يدخل في الحاكمية، إن الحاكمية لله، هي عبادة الله وحده جل وعلا، أن نعبد الله وحده. فهناك الإخوة بعض الناس ينادي عند الكلام عن التوحيد بتوحيد الحاكمية. إيش معنى توحيد الحاكمية؟ يعني الحكم يكون لله، الله وحده هو الذي يشرع ويحكم بين عباده، ما تكون هناك قوانين وضعية. وكذلك المحكوم يتحاكم إلى الشرع، ما يتحاكم إلى غير الله. تقول صحيح، هذا معنى صحيح، لكن لماذا جعلت هذا قسما مستقلا من أقسام التوحيد؟ ونحن نعلم أن تقسيم التوحيد إلى الأقسام المعروفة إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، هذا أمر استقرائي جاء في القرآن الكريم بالاستقراء. جاء توحيد الربوبية، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، توحيد الأسماء والصفات. ثم إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية. هذه الأقسام الثلاثة كثيرا تتكرر في القرآن، وتتكرر صور لها. الصلاة لله، هل يحتاج أن نقول توحيد الصلاة؟ طيب الزكاة لله، توحيد الزكاة؟ لا. لكن في الحقيقة الإخوة، توحيد الحاكمية الذين نادوا به إنما قصدوا أمرا آخر، قصدوا بهذا تكفير الحكام. هذا من منهج الخوارج، لأنك إذا جعلت الحاكمية بهذا المعنى المطلق قسم مستقل من أقسام التوحيد، الخطوة الثانية ماذا؟ يقولون الحاكم، انظروا، حكم القوانين الوضعية، إذن خالف قسما كاملا من أقسام التوحيد، إذن هو كافر. هذه المسألة، هذه الفكرة عندهم. ولهذا هذا تقسيم باطل، زيادة توحيد الحاكمية على الأقسام الثلاث، هذه زيادة باطلة. لماذا؟ ليش تزيدون هذا القسم؟ هذا القسم يندرج في توحيد العبادة من جهة العبد أن يتحاكم إلى شرع الله، هذا من العبادة. ويندرج في توحيد الربوبية والأسماء والصفات من جهة أن الله هو الحاكم، من أسماء الحكم جل وعلا، الحكم العدل. فإذن لماذا تفردونه بالذكر؟ ولذلك هذا فيه مشابه للخوارج الذين قالوا لعلي: لا حكم إلا لله. شو نفس الكلام الآن، توحيد الحاكمية، وأرادوا معنى فاسدا، كلمة حق أريد بها باطل، أرادوا الخروج على علي رضي الله عنه. وهذا الذي حصل. ولذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله: توحيد الحاكمية من تمام الدعوة السياسية. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهدف هؤلاء منازعة الحكام، هكذا لفظه. ثم الإخوة، من الجور في الحقيقة أن يقال الحاكم ما يحكم الشريعة. صحيح توجد قوانين وضعية في الحدود في المحاكم، لكن إذا نظرت إلى مباني الإسلام العظيمة، الصلاة، طيب هذه المساجد بنيت بإذن من؟ بإذن الحكومة. طيب الزكاة، الحمد لله بلادنا صندوق الزكاة، وهكذا في بلاد المسلمين جمع الزكاة وتوزع الزكاة. طيب الصيام، يقام الصيام في الباب دون إنكار. الحج، الدولة هي التي تنظم، كل دولة إسلامية تنظم حجاجها. طيب إذا كانت مباني الإسلام الخمسة مقامة في الدولة، كيف بعد ذلك يقال هذه دولة كفر كما يقول الخوارج؟ هذه دولة إسلام، بلاد المسلمين بلاد إسلام. اللي يقول هي بلاد كفر هذه نظرة ضيقة مشؤومة، وهذا من منهج الخوارج. يكفرون الحاكم بمجرد مخالفة، هذا يلزم من تكفير الناس كلهم. يعني الوالد في بيته إذا فضل ولد على ولد حكم بغير ما أنزل الله، إذن هو كافر. نعم، المدرس إذا فضل تلميذ على تلميذ هذا حكم بغير ما أنزل الله، هو كافر. التاجر إذا غش في تجارته حكم بغير ما أنزل الله، هو كافر. فلان زنى، فلان رابى، فلان أي معصية هي في الحقيقة تحاكم لغير ما أنزل الله. إذن يصبح كل المعاصي كفر، وهذا هو الذي يريد الخوارج. فإذا نفهم حقيقة هذه الآية، إن الحكم إلا لله، صحيح أمر ألا تعبدوا إلا إياه. ثم أيضا سامحونا طولنا عليكم بس ننهي سريع. من الفوائد أيضا أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وداخل في الفتوى قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، لذلك يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وهو قائم ليس على سبيل الظن والتخرص، لا، تعبير الرؤى له قواعد في القرآن والسنة، وتنظر إلى آثار الصحابة كيف عبروا وأئمة السلف، ثم كذلك يعتمد على القياس، ويعتمد على يعني قياس القياس بين يعني الأمور المعنوية والأمور الحسية والربط بينها، ويعتمد على أيضا اللغة العربية والكلمات. وهذا يعني الباب هو من عجائب آيات الله سبحان الله، رؤيا يراها الإنسان في منامه، كيف تتصور له الله أعلم، ثم لها تعبير يقع في الواقع، هذا من مبشرات النبوة. كذلك جواز الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه المخلوق، وين هذا؟ اذكرني عند ربك. يعني هل يوسف عليه الصلاة والسلام فعل شيئا محرما لما قال اذكرني عند ربك؟ لا، وسلك سبب ظاهر. أنت يعني إذا قلت حق فلان، يا فلان أنت عندك مكانة عند المدير، توسط لي عنده في قضاء حاجة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، اشفع وتؤجر، فهذا يجوز. لكن على التفسير الثاني، فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى يوسف ذكر ربه، يصح هذا التفسير الإخوة؟ يقال هذا من تمام تربية الله تعالى ليوسف عليه الصلاة والسلام، وكما يقال يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني قول معروف، حسنات الأبرار عند المقربين كأنها سيئة، يعني الله تعالى يريد ليوسف الكمال، يعني كأنه كان الذي ينبغي عليه أن ينقطع عن المخلوقين ويتعلق بالله الذي أخرجه من الجب، وجعل النار بردا وسلاما على أبيه إبراهيم، تذكر هذه المواقف. ثم أيضا قال بعض المفسرين على الأقل لو قال إن شاء الله، يعني لو ذكر الله في كلامه اذكرني عند ربك وإن شاء الله يعني أخرج أو كذا، فلذلك جاء هذا اللطف في العتاب والله أعلم. فيقال إذن هذا من باب يعني التربية من الله تعالى لنبي يوسف عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما ننسى مقصود السورة حتى ترسخ هذه يعني الحقيقة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلله الأمر من قبل ومن بعد، هو يسعى في السبب لكن الله غالب على أمره. الله تعالى أمر أن يبقى في السجن بضع سنين، وهذا فيه تقوية لإيمانه حتى يتعلق بالله جل وعلا وحده سبحانه. وأيضا هنا يظهر في هذه الحادثة، تظهر هذه الحقيقة والله غالب على أمره، يعني يظهر هذا في الرؤية، رؤيتين، يعني الرجلين اتفقا في الوظيفة، واتفقا يعني في القرب من الملك، واتفقا في التهمة، لكن واحد يقتل واحد يقرب، والله غالب على أمره. وكذلك الإخوة هذه المحنة هي في الحقيقة منحة من الله تعالى لنبيه يوسف عليه الصلاة والسلام. هذه السنوات في السجن ماذا سيفعل فيها يوسف عليه الصلاة والسلام؟ ستطول خلوته بالله، إذن سيقوى يقينه، يزيد إيمانه وحسناته، وذلك هذا فيه تتميم للتقوى والصبر. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الله يريد أن يتم هذه النعمة عليه، وذلك إذا طال عليك البلاء لا تتضجر، لعل الله يريد أن يتمم عليك نعمة اليقين، نعمة التوكل على الله، نعمة الافتقار إلى الله. فمهما طال البلاء فأنت في خير عظيم ما دمت على صلة بالله. ثم كذلك أيضا من حكمة الله تعالى وكرامة ليوسف أن الله ما يريد أن يكون سبب خروج يوسف من السجن من ساقي خمر، لا، يريد أن يخرجه من السجن بكرامة عظيمة، وما يكون خروج من السجن خروجا عاديا. يعني تخيل لو خرج يوسف من السجن بشفاعة هذا الساقي ماذا سيحصل؟ بيطلع وين بيصير؟ يرجع مرة أخرى إلى قصة حب النساء وهيام النساء فيه، الله المستعان، ماذا سيفعل؟ لكن تأمل كيف الله تعالى يريد أن يخرجه من السجن بأن يقدر الله عليه، بأن يقدر الله تعالى هذه الرؤيا التي يعجز يعني الجميع عن تعبيرها، ثم يعبرها يوسف فتكون له السيادة في الأرض. شوف كيف الله يدبر الأمر، والله غالب على أمره، وهذا يجعل الإنسان إخوة ما يفتقر إلا إلى الله، وأن تسلم أمرك لله، فالله هو الحكيم، هو العليم بحالك، هو الرحيم. وأختم هذا المجلس بهذا الكلام، إن يعجبني في الرازي يقول رحمه الله في تفسيره بعد أن ذكر هذا القول، يعني فأنساه الشيطان ذكر ربه، يعني أنسى الشيطان يوسف أن يذكر ربه، قال مصنف الكتاب: والذي جربته من أول عمري إلى آخره، أي تجربة عالم، أن الإنسان كلما عول في أمر من الأمور على غير الله صار ذلك سببا إلى البلاء والمحنة والشدة والرزية، وإذا عول العبد على الله ولم يرجع إلى أحد من الخلق حصل ذلك المطلوب على أحسن الوجوه. فهذه التجربة قد استمرت لي من أول عمري إلى هذا الوقت الذي بلغت فيه إلى 57، كان عمره 57 وهو يكتب هذا التفسير في سورة يوسف، فعند هذا استقر قلبي على أنه لا مصلحة للإنسان في التعويل على شيء سوى فضل الله تعالى وإحسانه. الله أكبر، حقا. وهذا كما عرفنا الإخوة لا يعني ترك الأسباب، أهم شيء هذا القلب، تعلق قلبك كيف يكون، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، والحمد لله رب العالمين.